صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بإخواننا الكرام في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة شيخنا ووالدنا ومعلمنا وصاحب المنة علينا أبي عبد الله أزهر سنقرى حفظه الله. وهذا اللقاء هو بحمد الله جل وعلا وإنعامه وإحسانه اللقاء 54، وقد وافق ليلة الجمعة 28 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 ألف. فاللهم اجعله لقاء نافعا مباركا عامرا بالعلم والتوجيه،
آمين.
فضيلة الشيخ، يقول سائل: انتشرت بين عوام الناس هذه الأيام فتوى لأحدهم حول بيع الدجاج الحي بالميزان، حيث أفتى بعدم جواز ذلك وأنه يجب على البائع وزن الدجاجة بعد ذبحها وتنظيفها ثم حساب ثمنها على إثر ذلك. فكلفني أحد الجيران بسؤالكم عن هذه المسألة لثقته في علمكم أثابكم الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء المباشر في هذه الليلة المباركة مع إخواننا وأبنائنا الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم دائما وأبدا على خير ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، وأن يبارك لنا فيما نتعلم وفيما نعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وقبل أن أجيب أخي على هذا السؤال الأول من أسئلة هذه الليلة، أود أن أنبه على خطأ صدر مني في اللقاء السابق متعلق بذكر حديث من غير بيان إسناده، وهو حديث من غير بيان درجته، وهو حديث: أيما قرض جر نفعا فهو ربا. هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناده كما قال الحافظ ابن حجر وغيره ساقط، إلا أنه صح موقوفا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا شك ولا ريب أن هذا يثبت صحة حكمه، وأن القرض الذي يجر نفعا على صاحبه يكون ربا. وهذا حتى نميز بين ما صح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مرفوعا وما لم يصح. فبارك الله في الأخ الذي نبهنا على هذا وجزاه الله كل خير. أما عن السؤال الأول المتعلق بحكم بيع الدجاج الحي بالميزان، قال السائل: حيث أفتى أحدهم بعدم جواز ذلك وأنه يجب على البائع وزن الدجاجة بعد ذبحها وتنظيفها ثم حساب ثمنها على إثر ذلك، هذا الإلزام لا ندري من أين أتى به هذا المفتي المزعوم. ولا بد على الناس أن يعرفوا عمن يأخذ دينهم، وسلف هذه الأمة وجهوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب توجيها سديدا عظيما، فقالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا ترجع في أمور دينك يا عبد الله إلا بالموثوق به من أهل العلم، موثوق به في عقيدته وفي منهجه وفي علمه، هذا الذي نرجع إليه. أما الذي يعرف بالعقيدة الفاسدة والمنهج المنحرف هذا لا ينبغي للناس أن يرجعوا إليه. وإن كان في جواب هذا المفتي وجه وقد قال به بعض أهل العلم وقال بعدم جواز هذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر علة التحريم هي الغرر الذي قد يكون في هذا النوع من البيع، يعني غرر محتمل. وقال غيره بجوازه منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والأصل في الأشياء الإباحة، وعلى هذا بنى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وقال أنه لا يوجد مانع يمنع من مثل هذا البيع، وإن كان الأصل في هذا البيع أن لا يكون بالميزان، يعني الأصل أن يباع الدجاج كما يباع الغنم والبقر، يرى البقرة أو الخروف ويشتريه بعد أن يتفق مع مالكه على ثمنه من غير وزن ولا قياس طول أو عرض، هذا هو الأصل. ولكن إذا خرجنا على هذا الأصل في طريقة البيع أو الشراء ولم يكن مانع يمنع من مثل هذه الطريقة، فالأصل هو الجواز، وهذا الذي نعتقده راجحا، يعني قول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. يقول: بارك الله فيكم وأمدكم بعون من عنده. من جملة الضوابط التي يذكرها أهل العلم لمعرفة الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. كيف نوفق بين هذا الضابط وبين القاعدة التي يذكرها أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد؟ أزيل عنا الإشكال فتح الله عليكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أنا لا أرى وجه التعارض الموجود بين ما ذكر السائل من القاعدتين، قاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات، وقاعدة أن ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. يعني لا يظهر وجه تعارض بين القاعدتين. القاعدة الأولى المتعلقة بما كان وسيلة للشرك الأكبر يعتبر شركا أصغر كما قرره أهل العلم، هذه في مسألة من مسائل الاعتقاد، يعني في مسألة معينة محدودة، وهذا قول من الأقوال في هذا الباب، يعني في باب التفريق بين ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر، ما الضابط في هذا التفريق. الشيخ العثيمين يذكر في هذا الباب في كتابه العظيم في بابه في شرحه لكتاب التوحيد، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، يقول في بيان هذا الضابط أن التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بعد أن ذكر قسمي الشرك، ما هو شرك جلي وشرك خفي، ما هو شرك أصغر وشرك أكبر، قال في الشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، هذا بالنسبة لضابط الشرك الأكبر وحده الذي يخرج الإنسان من دائرة الإسلام كالكفر بالله تبارك وتعالى، كأن يقع المسلم في مكفر من المكفرات، كأن يسب الله تبارك وتعالى، لأن سب الله جل وعلا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، وهذا بإجماع العلماء كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم قال والشرك الأصغر ما دون ذلك، الشرك الأصغر ما دون ذلك، أي ما دون أن يخرج الإنسان من ملة الإسلام. لكن قال هذه الكلمة ليست ميزانا واضحا، يعني ما دون ذلك، ولذلك اختلف العلماء، قال في ضابط الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، يعني دلت النصوص على أنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، هذا يعتبر شركا أصغر. مثال على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا نص من النصوص، بمعنى دل الشرع على أن هذا الفعل شرك، وما دام أنه لم يرد في الشرع ما يدل على أن هذا العمل يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، كان هذا الشرك الذي أطلق في هذا النص الحديث الصحيح كان شركا أصغر. وقال عليه رحمة الله، هذا عن القول الأول، وقس على ذلك. والقول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، هذا الضابط الثاني، بمعنى قال وإن لم يطلق الشارع عليه اسم الشرك، لأن من الوسائل، وبهذا يكون القول الثاني أعم من القول الأول، لأن تدخل فيه أعمال لم يرد فيها نص، لم يرد فيها نص، كل ما كان وسيلة لما هو شرك أكبر كان شركا أصغرا بالنسبة للشرع. مثال على ذلك يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يتخذه إلها، لا يتخذ ذلك الشيء إلها. احنا مثلا جرات عادة الناس أنهم يقولون مثلا راني نعتمد عليك، راني نعول عليك، كما يقولون بعاميتنا، أنا معول عليك بمعنى أعتمد عليك. والأصل المسلم يعتمد على الله تبارك وتعالى لا على غيره. هو لا يعتقد أن هذا الذي قال فيه هذا القول أنه أصبح إلها، ولكن هذا وسيلة إلى مثل هذا الأمر، ولهذا كان وسيلة لشرك أكبر فكان شركا أصغر. وكأن مثال على ذلك مثلا الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على القول التابع لهذا القول المعمم له، أن كل المعاصي تعتبر من الشرك الأصغر. واستدل الشيخ بحديثه عليه الصلاة والسلام بحديثه صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا على قول من لا يرى أن ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، إلا أن الاتفاق على أنه وسيلة من وسائله، وسيلة من وسائله، لأنه من الكفر العملي، اتفاق العلماء على أنه من هذا القبيل. ومثال على ذلك، وهذا مثال مناسب لأنه متعلق بما يفتي به بعض المخالفين في هذا الباب والملبسين على الناس في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي مسألة الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. هذا عند علماء أهل السنة أنه لا يجوز أبدا، لا يجوز، وإن كان الذبح لله تبارك وتعالى، هذا فعل، والفعل هذا صائب، إلا أنه احتفت به هذه القرينة كونه في مكان يذبح فيه لغير الله، قال علماؤنا بعدم جوازه. لما؟ لأن ذلك فيه مشابهة وتشبه بأولئك، مشابهة ظاهرة بأولئك المشركين في ذلك المكان الذين يذبحون لغير الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه منهي عنه. فهذا بالنسبة لهذه المسألة، أن الوسائل لها حكم الغايات ولا تعارض بينها وبين القاعدة الأخرى، أن الوسائل لها حكم الغايات، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية، يعني في المسائل المقاصد ما يقولش الإنسان الغاية تبرر الوسيلة، ما دام أنا غاية طيبة وغاية شرعية تبرر لي أن أصل إليها بأي وسيلة. فهذا نقول هذا مردود، وهذه القاعدة المخالفة للشرع والتي تعرف بالقاعدة المكيافيلية، هذه قاعدة في الحقيقة هي أقرب ما يكون للكفر منها للإيمان. والقاعدة الشرعية في هذا الباب أن الوسائل لها حكم الغاية. إذا كانت الغاية طيبة، هذه الغاية لا يجوز لنا أن نصل إليها وأن نحققها إلا بالوسيلة الطيبة كذلك، الوسيلة الشرعية التي أذن لنا الشرع باستعمالها. ما يجيش يقول الإنسان مثلا في التداوي بدواء من الأدوية، يقول الغاية هو تحقيق الشفاء والوصول بالعلاج إلى هذا الأمر، ولا يهم ما نستعمل من علاج أو في العلاج قد يكون علاجا فيه أمور محرمة أو ما إلى ذلك، لأن الغاية طيبة وفيها إنقاذ لنفس وما إلى ذلك من مثل هذه المبررات. يقال إن الغاية لا تبرر الوسيلة، والله جل وعلا في هذا الباب لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا. يجب علينا أن نطمئن لهذا الأمر وأن نسير فيه على وفق ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
جزاكم الله خيرا على هذه الإفاضة. الشيخ، قد يكون الذي أشكل على السائل هو أنه وسائل الشرك الأصغر لا بد من وسائل الشرك الأكبر لا بد من قول درجتي.
لا لا، ما هوش المقصود هذا، يعني هو المقصود في الحكم ما هوش في الدرجة. أحسنت على هذا التنبيه، يعني حتى نزيل هذا الإشكال الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان، أن القضية ما هيش في الدرجة بدرجة واحدة، لا يختلف. القضية إنما هي في الحكم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
يعني بالنسبة للشرك الأصغر نعتقد أنه محرم إذا كان ذنبا، إذا كان وسيلة على القولين المذكورين اللذين ذكرهما الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن الشرك الأكبر زيادة على كونه محرم يخرج صاحبه من دائرة الإيمان، من لا يكون بعده مؤمنا مسلما، خرج عن دين الله. ويترتب على هذا الخروج أحكام ففرق بين هذا وذاك، والله أعلم.
يعني قد نلخص الجواب فنقول الوسائل لها حكم المقاصد في أصل الحكم لا في درجته.
أحسنت، بارك الله
بارك الله فيكم، جزاكم خير. يقول: انتشرت مؤخرا طريقة في التجارة الإلكترونية تسمى كذا بالإنجليزي
دروب شيبينج
تقوم على ثلاثة أطراف: الطرف الأول وهو صاحب المتجر الإلكتروني، والطرف الثاني وهم التجار الذين يعرضون بضائعهم في مواقع عالمية، والطرف الثالث وهو المشتري من صاحب المتجر الإلكتروني. يقول: يقوم صاحب المتجر الإلكتروني وهو الطرف الأول بالبحث عن بضائع في مواقع عالمية، يدرجها في متجره الخاص به بصورها ومواصفاتها، ثم يعلن عنها إعلانات مدفوعة في مواقع التواصل، ويأتي المشتري وهو الطرف الثالث إلى موقع صاحب المتجر فيشتري عن طريق الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات العالمية، وهو لا يعلم أن صاحب المتجر سيطلبها من عند صاحبها الأصلي، يعني الطرف الثاني. يقول: مع العلم أن البضاعة تذهب مباشرة من مخازن الطرف الثاني إلى الطرف الثالث فلا تمر على صاحب المحل الإلكتروني.
أيوة.
فيقول هل تدخل هذه المعاملة في بيع ما لا أملك، وهل يعتبر بيع سلم، وهل من ضوابط لحلها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك فتوى عن اللجنة الدائمة على كل حال في مسألة التسوق الهرمي، والتسوق الهرمي يختلف عن هذه الطريقة التي يسمونها بالتجارة الإلكترونية أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بالدروب شيبينج، ولأنه التسوق الهرمي مبني على تلك الإغراءات الكبيرة والعمولات التي يتحصل عليها ويجنيها كل مشارك في هذا التسوق، وفي النهاية يعني ربما المبيع يكون سعره 100، بفعل هذه العمولات ربما يصل إلى آخر مشتري بألف، وهذا فيه مفاسد عظيمة وفيه إضرار بالناس. لأجل هذا اللجنة قالت بعدم جوازه. أما هذا يختلف، وهذه الصورة اللي أخذت شكلا حديثا هي في الحقيقة لا يمكن أن تخرج عن الأصل، يعني الأصل المتعلق بأحكام البيع والشراء، وهذه هي التجارة، لأن البيع الصحيح مبني على أركان، إذا صحت هذه الأركان صح هذا البيع، وإذا سقط ركن منها أو فسد أحدها كان البيع كذلك فاسدا. والأركان هذه متعلقة بالعاقد، ومتعلقة بالمعقود عليه، ومتعلقة بالصيغة في العقد، والعاقد يدخل فيه البائع والمشتري، والمعقود عليه يدخل فيه المبيع يعني تلك السلعة وما يتعلق بها من أحكام، والعقد هو الرضا في البيع أو الصيغة فيه، والأحكام المتعلقة ببعض أنواع المبيعات التي هي من الأصناف الربوية في إيجاب أن يكون البيع فيها يدا بيد مثلا بمثل، هذه هي التي تحدد، يعني هذه الأركان هي التي تحدد صحة هذا مثل هذا العقد من عدمه. والذي يظهر جليا في هذه الصورة أن ركن من الأركان غير متوفر في هذا النوع من البيع، وهو أن البائع، هذا البائع اللي دار المتجر الإلكتروني، وهو بين اثنين، بين المشتري هذا اللي هو آخر واحد في هذه المجموعة واللي عبر عنه السائل بالطرف الثالث، والأول الطرف الأول اللي هو مصنع هذا المبيع سلعة كانت كيفما كان نوعها أو شكلها. فهذا صاحب يروح للمواقع انت هذه الشركات المصنعة ويأخذ صورها ويأخذ مواصفات هذه السلعة ويعرف ثمنها، ثم يحدد هو ثمنه الذي يبيع به، وإذا جاء مشتري يشتري منه غير بالصورة فقط، غير بالاسم والصورة، أعجبني هذا المبيع، يتفقان على بيعه إياه والسعر موجود عنده يظهر له في شاشته، يقول له خلاص هذا ارسل لي هذا هذا المبيع، هذه السلعة، فيقوم هو بأخذها وكل شيء هذا عبر الشبكة بطلبها من الشركة إلى هذا المشتري مباشرة، تذهب إليه مباشرة ولم يستلم ولم يحوزها إلى رحاله كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا يعني يكون هذا البيع سقط منه شرط من شروط صحته، أي صحة البيع، أن يكون مالكا للمبيع وأن تتحقق حيازته له حتى يتمكن من بيعه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في الخزينة العمومية التابعة لوزارة المالية، وتقدم لنا منحة كل 6 أشهر، وهي مستمدة من ضريبة التأخير التي تفرض على المقاولين المتأخرين إما في إنجاز الأشغال أو في دفع الضرائب. تجمع هذه الرسوم وتوزع على العمال، فما حكمها وكيف أفعل بها إذا كانت حراما؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة المتعلقة بهذه المعاملة، ومما يؤسف له أن مثل هذه المعاملات التي لا ينبغي أن تكون في البلاد الإسلامية لمخالفتها الظاهرة للأحكام الشرعية، فمتعلقة أولا متعلقة بما يعرف يسمونها عندهم بضريبة التأخير، وهي على قاعدة زد وتأجل، وإذا كانت الزيادة لأجل الزيادة في الأجل، يعني هذا اللي عليه مستحقات، هذه المستحقات دين عليه، أصبح الدين عليه، والدين إذا كان تأخيره بزيادة في قيمته هذا هو عين الربا، يكون ربا، وبالتالي هذه الزيادات التي تأخذها هذه المصالح هي زيادات محرمة غير جائزة شرعا، وبالتالي إذا كان جمعها ونتاجها يوزع على العمال كمنح تعطى لهم، هذا يصدق أن يقال فيه كما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني هذه الزيادات ربا، مال خبيث، هذا نعطيه منحا لمعلمينا ولعمالنا وموظفينا، يعني نعطيهم الخبيث من هذه الأموال، وبالتالي لا يجوز صرف هذه الأموال، ولا لا يجوز ابتداء فرض هذه الأموال ولا أخذها لأنها محرمة، ومن دفعت له في حسابه وأعطيت له وجب عليه أن يتخلص منها، والتخلص منها يكون بصرفها في المصارف العامة، يعني كالمال الربوي مثلا بمثل، يجعلها في طرقات ولا في حفر آبار ولا في بيوت الوضوء في المساجد، والله تبارك وتعالى أعلم، هذا الذي يفتي به علماؤنا وأئمتنا.
جزاكم الله خيرا. يقول: توجد امرأة تعالج بالحجامة، وتقول إنها تستطيع اكتشاف السحر والعين والحسد إذا خرجت الكؤوس فيها ضباب إلى غير ذلك مما تدعيه، فهل يمكن حقا أن نستكشف أو نكتشف المرض الروحي بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا أظن في اللقاء السابق ذكرنا ما يتعلق بأصول التطبب، وأن الأمراض على نوعين، أو أمراض عضوية وأمراض قلبية وروحية، وأن الأمراض أن كلا المرضين الرقية نافعة فيهما سواء في ما كان عضويا أو روحيا، وهي بالنسبة للثاني يعني أنجع وأنفع، لأننا لا نعتقد ولا نرى غيرها. أما بالنسبة لما تدعيه هذه الحجامة من أن والحجامة نافعة، وهي من الطب النبوي الشرعي، وقد أثبت الطب الحديث فوائدها الجمة ومنافعها العظيمة، وقد ألفت فيها المؤلفات واعتنت بها مراكز بحوث عالمية، وحتى أصبحت منافعها وفوائدها لا تخفى إلا على المكابرين من الأطباء في هذا الباب. فالحجامة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، سواء ما تعلق بالأمراض العضوية البدنية أو ما تعلق كذلك بالأمراض القلبية أو الروحية كما يسميها بعضهم. أما هذه الأمور الدقيقة المتعلقة بها، وأن الإنسان بإمكانه أن يميز بين ما هو سحر وعين وحسد بمجرد أن يرى الضباب، ما أدري يعني إذا كان هذا الضباب يتفرق، هناك ضباب بلون وضباب بكثافة أو ما أدري، حتى تفرق هذه الدعية بين اللي يكون حسد واللي يكون عين أو ما إلى ذلك، هذا يعني ضرب من الغيب أصحابه أدعياء لا شك ولا ريب، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بمثل هذه الطرق، وهذا من التخمينات التي لا أساس لها من الصحة. الإنسان يجتهد في هذا الباب في هذه الأسباب الشرعية للعلاج، ولكن من غير هذه الادعاءات، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني خلاصة القول أننا لا ننصح بتصديق هذه المرأة فيما تقول إذا كانت تحسن الحجامة وهي خبيرة بها، هذا يكفيها، تحجم ولا تدخل في هذه التفاصيل التي ليست لها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله لكم الجزاء. يقول رجل تزوج قبل مدة بامرأة مطلقة، كان لها بنت عمرها حوالي سنتين، والآن البنت على باب الزواج، وقيل له إنه ليس وليا لها ولا يحل له تزويجها، فهل هذا صحيح مع العلم أن لها عما متنصلا من المسؤولية، ولو طلب منه تزويجها فلن يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي عليه أهل العلم أن زوج الأم ليس وليا شرعيا، كما أن الخال ليس وليا شرعيا للمرأة، لأن الولاية إنما تكون من جهة عصبتها، من جهة عصبتها وهم الرجال الأقرب، فالأقرب في هذا الباب بدءا بأبيها ثم بجدها ثم بابنها ثم بأخيها الشقيق ثم بأخيها من أب، وهذا الذي عليه أهل العلم. وبالتالي إذا كان هذا ليس وليا ولا يصح ولا تصح ولايته على هذه البنت، فالواجب أن يزوجها هذا الولي إذا كان عمها موجود وهو يعني معرض عن هذا الأمر، يكلمه حتى يوكل غيره بالتزويج، يعني يوكل زوج الأب. بعض الناس ما يعرفوش هذا الوكالة، يقولوا معليش أنت ما تعب نفسك ولا تحرجها في هذا الباب ولا تجينا ولا نجوك، ولكن نريد منك توكيل لمن يزوج هذه البنت لأنه هو الولي الشرعي. فإذا وكل هذا الزوج زوج أمها صح تزويجه بالوكالة من وليها، وإن لم يتحقق ذلك فهي في حكم السلطان ولي من لا ولي له، يزوجها قاضي. ونسأل الله عز وجل أن يوفقها وأن يبارك لها، والعلم عند الله جل في علاه.
يقول شيخنا أحبك في الله،
أحبك الذي أحبك،
أم طلبت من بنتها أن تعطيها أساور من ذهب لبيعها والذهاب إلى العمرة، ولكن بعد 10 سنوات طالبت البنت من الأم استرجاع الأساور، مع أن قيمة البيع في ذلك الوقت وقيمة الشراء في هذا الوقت تضاعفت حوالي 3 مرات، فهل الأم ترجع الأساور بقيمة البيع قبل 10 سنوات أو بقيمة هذا الوقت؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من المعلوم أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية التي تجمع بينهما علة الثمانية كما يقرر هذا الفقهاء، وهذه الأصناف لا يجوز بيعها إلا إذا كانت من نوع واحد الذهب بالذهب، إلا يدا بيد مثلا بمثل. وبالتالي إذا أقرض الإنسان غيره، أقرضت الأم أو أقرضت البنت أمها هذا الذهب أو أعطتها أن تبيع هذا الذهب، أنا لا أدري كيف تم الاتفاق بينهما. هو الأصل أن يكون الاتفاق بينهما من البداية اتفاقا واضحا، يعني إذا كانت اتفقت أنها ترجع لها الذهب، لأن الأساور معلوم وزنها ومعلوم وصفها، يعني من أي نوع من أنواع الحلي، فإذا أعطتها مثلا قال 10 أساور بوزن مثلا 100 غرام، وهذه على أساس أن ترد لها هذه الأساور بهذا النوع وبهذا الوزن، فالواجب على هذه الأم أن ترد لابنتها الدين الذي عليها ذهبا، ذهبا، تعاود هي تشتري أساور بذلك الوزن وتعطيه ابنتها، هذا هو الواجب. أما إذا من البداية الاتفاق على أنه أقرضتها مبلغ هذه أو قيمة هذه الأساور، يعني قالت لها هاكي هذا الأساور وبيعيها وثمن هذه الأساور دين عليك، ولا هي باعت هذه الأساور وأعطت قيمتها لأمها على أساس قرض، فترد لها هذا القرض بقيمته، لا تزيد عليه ولا تنقص، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله جل وعلا.
هذا يقول أحسن الله إليكم: امرأة كانت تاركة للصلاة ثم ابتلاها الله جل وعلا بمرض لم يعرف إن كان نفسيا أو غير ذلك، فتابت إلى الله وبدأت الصلاة، ولكن مرضها كان من ضمن أعراضه ضيق شديد في التنفس يشتد وقت الصلاة، مما دفعها إلى الصلاة جالسة، إلا أنها أحيانا كانت تتهاون، فرغم قدرتها على القيام تصلي جالسة. بعد سنوات تحسنت بفضل الله تعالى، ولها أكثر من سنة وهي تصلي قائمة، وتسأل الآن ما حكم صلاتها سابقا وبما تنصحونها، جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله العلي العظيم أن يشفي هذه الأم وأن يعافيها من مرضها وسائر المسلمين والمسلمات. ثم جوابا على سؤالها، لما تركت الصلاة، يعني تركت الصلاة على مرحلتين: المرحلة الأولى تقصيرا منها ومعصية منها لربها تبارك وتعالى، لأنها تركت الصلاة متعمدة، وهذا إثم عظيم وجرم عند الله تبارك وتعالى كبير، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا منه وأن يقلع عنه أبدا. ثم بعد أن من الله جل وعلا عليها بالتوبة وقعت في هذا المرض الذي نسأل الله جل وعلا أن يشفيها منه، إلى درجة أنها لا تستطيع الصلاة قائمة، وهذا لا شيء فيه، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا بطاعته على الوجه المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان إذا كان قادرا على الصلاة قائما وجب عليه أن يقوم في صلاته، فإذا عجز عن القيام يصليها قاعدا، وإذا عجز عن القعود يصليها مستلقيا، ولا يترك صلاته أبدا، ولا يترك صلاته أبدا. فصلاتها التي صلتها في حال مرضها على أي صورة كانت قادرة عليها، نسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منها، يعني صلاتها، ولا شيء عليها في ذلك، بل هي أطاعت ربها كما أمرت. أما تركها السابق للصلاة بالكلية، هذا ذنب كانت فيه، الواجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، وأن تندم على فعلها، وأن تكثر من القربات إلى الله جل وعلا في هذا الباب، من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليها، وننصحها بأن تستقيم على أمر الله جل وعلا، وأن تحمد الله عز وجل على أن من عليها بالتوبة قبل الممات، وهذا أمر مهم جدا، لأن رحمة الله جل وعلا بنا واسعة، وربنا تبارك وتعالى يقبل من عبده إذا أناب إليه. لو أن هذا العبد أتى الله جل وعلا بملء قراب الأرض خطايا ثم جاءه لا يشرك به شيئا، أتاه الله جل وعلا بمثلها مغفرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولها، وأن يثبتنا وإياها على طاعة ربنا وعلى الحق المبين، والله تبارك وتعالى أعلم.
أجزل الله لكم الثواب.
آمين.
يقول حفظك الله شيخنا وبارك فيك وفي علمك.
آمين.
إذا كان الشخص لديه كفارات يمين لا يعلم عددها لأنه نسيها، كيف يقضي ما عليه من كفارات؟ وجزاك الله خيرا. يقول وإني أشهد الله على حبك.
ونحن نشهد الله تبارك وتعالى، أو نحن نقول كما أمرنا أحبك الذي أحببتنا فيه، ونشهد الله جل وعلا أننا نحب إخواننا الذين هم على الحق المبين، ونسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا وإياهم عليه في هذه الحياة، وأن لا يميتنا إلا عليه. أما جوابا على هذا السائل المحب، أفتى أهل العلم في هذه القضية، في قضية من كان عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. إذا كان الإنسان لا يدري أو نسي عدد هذه الكفارات، يعني نسي عدد اليمين، فعليه، يقول أهل العلم، عليه أن يجتهد، يتحرى في معرفة عددها ما استطاع. فإذا لم يقدر على تحديد ذلك فإنه يبني على اليقين، والبناء على اليقين يكون بالبناء على الأقل. إذا شك مثلا عنده 5 أو 4، اليقين 4، يدير هذا الحساب أن عليه 4 كفارات يمين. وإذا أراد مثلا أن براءة ذمته من هذه الكفارة، قال نزيد 1 خروجا من هذا الشك، خروجا من هذا الشك. فالأمر الأول أنه يجتهد في التحري والوصول إلى العدد، فإذا عجز يبني على اليقين، والبناء على اليقين البناء على الأقل، ويكفر عن يمينه ويستغفر ربه تبارك وتعالى. والإنسان، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، أنه لا يؤاخذنا فيما نسينا أو جهنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
هذا يقول ما رأي فضيلتكم في الشيخ صالح المغامسي الذي يتابع دروسه ومواعظه الكثير من الناس، وما هي نصيحتكم للعامة الذين ينكبون على دروس الدعاة المجهولين في القنوات الفضائية واليوتيوب وغيره من المواقع، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي طرح هذا السؤال يذكرنا بمسألة ينبغي أن ننبه إخواننا جميعا إليها، وهي متعلقة بهذا العمل أصلا. يعني مثل هذا السؤال، بعض الناس يتحرجون من مثل هذه الأسئلة ويقولون ما بال الناس يسألون عن زيد وعمر من الناس، وكأن مثل هذه الأسئلة أمر غريب، يعني أمر غريب في دين الله تبارك وتعالى، وكأن هذا الأمر ليس من هدي سلفنا ولا من فعلهم ولا من صنيعهم. وسبحان الله العظيم، لو رجع الإنسان أو رجع طالب العلم حقا لوجد السلف تكلموا في آلاف الرجال، وكلامهم مدون مكتوب مسطور في كتب باقية لنا إلى يومنا هذا. وهذا دليل ساطع على أنه كان من اهتمامهم وأنه كان منهجهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لا بد أن يكون مثل هذا السؤال، ولا بد أن يكون في الناس من يقوم بهذا الواجب الكفائي، لأن القضية متعلقة بدين الله تبارك وتعالى. الناس لو تكلموا فيما شاءوا بما شاءوا ما التفتنا إليهم ولا أصغينا لكلامهم، ولكن لما كانت القضية دين الله جل وعلا هذا مسؤولية الجميع. إذا كان حقا قلنا أنه حق وأخذناه عن صاحبه كائنا من كان، وإذا كان باطلا يجب علينا أن نقول أنه باطل ونرد على صاحبه ونرد على صاحبه. وهذا أصل من الأصول، كل راد ومردود عليه. لأن بعض الناس الذين يدعون أنهم يخالفون هذا المنهج ولا يشغلون أنفسهم بالرد على غيرهم يقعون في هذا الرد، لأنهم يردون على الذين يردون. بعض الناس ينكر علينا فعلنا هذا ومنهجنا هذا وهو يرد علينا، فيقال له كيف أنت تنكر ما تفعله، لما ترد علي أنت؟ ولهذا نحن نقول كل راد ومردود عليه، إلا أن القضية من الناس من يكون في رده رادا بالحق وعلى الحق، بمعنى أنه يرد بحق لا بباطل، والحق بدليله، وعلى الحق يعني على الطريقة المرضية، على طريقة الأولين سلف هذه الأمة. هذا على العين والرأس، هذا على المنهج القويم في هذا الأمر. ولكن من الناس من رده ربما يكون بالحق ولكن لا على طريقة أهله، لا على هدي، يرد بالحق ولكن بنية إسقاط المردود عليه. بعض الناس إذا خطأ غيره يريد من هذا الغير لا بيان الحق له حتى يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويصحح خطأه أبدا، يريد إلغاءه بعد تخطئته، وهذا المنهج ليس من منهج سلفنا. اللهم إلا إذا يئسنا من هذا المردود عليه، نبهناه ونصحناه ولكنه لم يرجع، أبى واستكبر، هذا يسقط ولا كرامة، ويحذر منه ولا كرامة. أما إذا وجدنا الآذان الصاغية والقلوب المتقبلة، لما نحرم غيرنا وإخواننا من هذا الخير؟ هذه مقدمة على كل حال، ويعني نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا وإخواننا بها. أما عن المسؤول عنه في مثل هذا الأمر، نرجع إلى الكبار أولا، ونرجع إلى أهل بلده ثانيا، لأن أعرف الناس بالناس أهلهم، بلديهم. احنا مثلا ما كانش واحد يعرف الجزائريين مثل الجزائريين، صح ولا لا؟ وأولى الناس بالسؤال عنه هم الجزائريون. احنا يتصلوا بي أحيانا بعض المشايخ في السؤال عن بعض الأشخاص ممن تصدروا للدعوة، ماذا تعرفون عنهم؟ فنقول بما نعلم ونعتقد فيهم، ولا نغش أحدا ولا نظلم أحدا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو المنهج السوي، وهذا هو المنهج السوي. أنا مانيش واحد في ماليزيا نروح نسأل واحد عليه واحد في اليابان، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. نسأل عنه أهل بلده أولا وابتداء، ثم إذا جهله هؤلاء بعد ذلك ننتقل لغيره، ولا بد من السؤال. فهذا الرجل بالذات تكلم فيه الكبار، وخاصة في الفتاوى الأخيرة التي لا أعلم أنه رجع عنها وتراجع منها، فتاوى فيها ضلالات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا تكلم فيه هؤلاء وحذروا منه، وعلى الناس عامة أن يجتنبوا هؤلاء، يعني هؤلاء اللي يمشيوا على طريقة القصاص ولا يميزون بين، أنا من يتكلم على هذا الرجل بالذات، يعني من كان على هذا الشاكلة لا يميزون بين ما هو حق وباطل، ما لا يميزون بين الغث والسمين في مثل هذه المسائل المتعلقة بدين الناس. الواجب على الناس أن لا يسمعوا إلا لمن يثقون بعلمه، يثقون بعقيدته وبمنهجه وبعلمه، وهذا لا نصل إليه إلا بالسؤال عنه، ونسأل عنه بهذه الطريقة. والعلم عند الله تبارك وتعالى، وقد أخذنا ربما وقتا زائدا عن وقتنا، نستسمح فيه إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا جميعا. ونرحب بأخينا المشرف التقني في منتديات التصفية والتربية الذي حضر معنا هذا اللقاء، يعني متابعة لتحسين البث، هو جيد، جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أما ضيفنا فمرحبا به، وأما الإطالة فالإخوان سعيدون بها، وهم يطالبون إما بساعة ثانية وإما بأن تصير الساعة ساعة ونصف.
الله أكبر.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
الله خيرا.
إلى هنا قد انتهت ساعتنا من هذا الأسبوع، كملت على خير، وهي له بحمد الله جل وعلا مصدر وينبوع. اقتبسنا فيها دررا من العلم الأثري، واستفدنا فيها نفائس من التوجيه السلفي، فجزاكم الله خيرا، وبارك في أنفاسكم، وحفظكم في أهليكم وأنفسكم.
آمين.
السلام عليكم.
آمين.
ورحمة الله وبركاته.
إليك بارك الله فيك.
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بإخواننا الكرام في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة شيخنا ووالدنا ومعلمنا وصاحب المنة علينا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله. وهذا اللقاء هو بحمد الله جل وعلا وإنعامه وإحسانه اللقاء 54، وقد وافق ليلة الجمعة 28 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 ألف. فاللهم اجعله لقاء نافعا مباركا عامرا بالعلم والتوجيه.
آمين.
فضيلة الشيخ، يقول سائل: انتشرت بين عوام الناس هذه الأيام فتوى لأحدهم حول بيع الدجاج الحي بالميزان، حيث أفتى بعدم جواز ذلك وأنه يجب على البائع وزن الدجاجة بعد ذبحها وتنظيفها ثم حساب ثمنها على إثر ذلك. فكلفني أحد الجيران بسؤالكم عن هذه المسألة لثقته في علمكم أثابكم الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء المباشر في هذه الليلة المباركة مع إخواننا وأبنائنا الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم دائما وأبدا على خير ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، وأن يبارك لنا فيما نتعلم وفيما نعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وقبل أن أجيب أخي على هذا السؤال الأول من أسئلة هذه الليلة، أود أن أنبه على خطأ صدر مني في اللقاء السابق متعلق بذكر حديث من غير بيان إسناده، وهو حديث من غير بيان درجته، وهو حديث: أيما قرض جر نفعا فهو ربا. هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناده كما قال الحافظ ابن حجر وغيره ساقط، إلا أنه صح موقوفا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا شك ولا ريب أن هذا يثبت صحة حكمه، وأن القرض الذي يجر نفعا على صاحبه يكون ربا. وهذا حتى نميز بين ما صح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مرفوعا وما لم يصح. فبارك الله في الأخ الذي نبهنا على هذا وجزاه الله كل خير. أما عن السؤال الأول المتعلق بحكم بيع الدجاج الحي بالميزان، قال السائل: حيث أفتى أحدهم بعدم جواز ذلك وأنه يجب على البائع وزن الدجاجة بعد ذبحها وتنظيفها ثم حساب ثمنها على إثر ذلك، هذا الإلزام لا ندري من أين أتى به هذا المفتي المزعوم، ولا بد على الناس أن يعرفوا عمن يأخذ دينهم. وسلف هذه الأمة وجهوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب توجيها سديدا عظيما، فقالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا ترجع في أمور دينك يا عبد الله إلا بالموثوق به من أهل العلم، موثوق به في عقيدته وفي منهجه وفي علمه، هذا الذي نرجع إليه. أما الذي يعرف بالعقيدة الفاسدة والمنهج المنحرف هذا لا ينبغي للناس أن يرجعوا إليه. وإن كان في جواب هذا المفتي وجه، وقد قال به بعض أهل العلم وقال بعدم جواز هذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر علة التحريم هي الغرر الذي قد يكون في هذا النوع من البيع، يعني غرر محتمل. وقال غيره بجوازه منهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والأصل في الأشياء الإباحة، وعلى هذا بنى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وقال أنه لا يوجد مانع يمنع من مثل هذا البيع، وإن كان الأصل في هذا البيع أن لا يكون بالميزان، يعني الأصل أن يباع الدجاج كما يباع الغنم والبقر، يرى البقرة أو الخروف ويشتريه بعد أن يتفق مع مالكه على ثمنه من غير وزن ولا قياس طول أو عرض، هذا هو الأصل. ولكن إذا خرجنا على هذا الأصل في طريقة البيع أو الشراء ولم يكن مانع يمنع من مثل هذه الطريقة، فالأصل هو الجواز، وهذا الذي نعتقده راجحا، يعني قول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. يقول: بارك الله فيكم وأمدكم بعون من عنده، من جملة الضوابط التي يذكرها أهل العلم لمعرفة الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، كيف نوفق بين هذا الضابط وبين القاعدة التي يذكرها أهل العلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد؟ أزيل عنا الإشكال فتح الله عليكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أنا لا أرى وجه التعارض الموجود بين ما ذكر السائل من القاعدتين، قاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات، وقاعدة أن ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. يعني لا يظهر وجه تعارض بين القاعدتين. القاعدة الأولى المتعلقة بما كان وسيلة للشرك الأكبر يعتبر شركا أصغر كما قرره أهل العلم، هذه في مسألة من مسائل الاعتقاد، يعني في مسألة معينة محدودة، وهذا قول من الأقوال في هذا الباب، يعني في باب التفريق بين ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر، ما الضابط في هذا التفريق. الشيخ العثيمين يذكر في هذا الباب في كتابه العظيم في بابه في شرحه لكتاب التوحيد، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، يقول في بيان هذا الضابط أن التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بعد أن ذكر قسمي الشرك، ما هو شرك جلي وشرك خفي، ما هو شرك أصغر وشرك أكبر، قال في الشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، هذا بالنسبة لضابط الشرك الأكبر وحده الذي يخرج الإنسان من دائرة الإسلام كالكفر بالله تبارك وتعالى، كأن يقع المسلم في مكفر من المكفرات، كأن يسب الله تبارك وتعالى، لأن سب الله جل وعلا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، وهذا بإجماع العلماء كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم قال والشرك الأصغر ما دون ذلك، الشرك الأصغر ما دون ذلك، أي ما دون أن يخرج الإنسان من ملة الإسلام. لكن قال هذه الكلمة ليست ميزانا واضحا، يعني ما دون ذلك، ولذلك اختلف العلماء، قال في ضابط الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، يعني دلت النصوص على أنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، هذا يعتبر شركا أصغر. مثال على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا نص من النصوص، بمعنى دل الشرع على أن هذا الفعل شرك، وما دام أنه لم يرد في الشرع ما يدل على أن هذا العمل يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، كان هذا الشرك الذي أطلق في هذا النص الحديث الصحيح كان شركا أصغر. وقال عليه رحمة الله، هذا عن القول الأول، وقس على ذلك. والقول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، هذا الضابط الثاني، بمعنى قال وإن لم يطلق الشارع عليه اسم الشرك، لأن من الوسائل، وبهذا يكون القول الثاني أعم من القول الأول، لأن تدخل فيه أعمال لم يرد فيها نص، لم يرد فيها نص، كل ما كان وسيلة لما هو شرك أكبر كان شركا أصغرا بالنسبة للشرع. مثال على ذلك يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يتخذه إلها، لا يتخذ ذلك الشيء إلها. احنا مثلا جرات عادة الناس أنهم يقولون مثلا راني نعتمد عليك، راني نعول عليك، كما يقولون بعاميتنا، راني معول عليك بمعنى أعتمد عليك. والأصل المسلم يعتمد على الله تبارك وتعالى لا على غيره. هو لا يعتقد أن هذا الذي قال فيه هذا القول أنه أصبح إلها، ولكن هذا وسيلة إلى مثل هذا الأمر، ولهذا كان وسيلة لشرك أكبر فكان شركا أصغر. وكأن مثال على ذلك مثلا الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على القول التابع لهذا القول المعمم له، أن كل المعاصي تعتبر من الشرك الأصغر. واستدل الشيخ بحديثه عليه الصلاة والسلام، بحديثه صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا على قول من لا يرى أن ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، إلا أن الاتفاق على أنه وسيلة من وسائله، وسيلة من وسائله، لأنه من الكفر العملي، اتفاق العلماء على أنه من هذا القبيل. ومثال على ذلك، وهذا مثال مناسب لأنه متعلق بما يفتي به بعض المخالفين في هذا الباب والملبسين على الناس في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي مسألة الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. هذا عند علماء أهل السنة أنه لا يجوز أبدا، لا يجوز، وإن كان الذبح لله تبارك وتعالى، هذا فعل، والفعل هذا صائب، إلا أنه احتفت به هذه القرينة كونه في مكان يذبح فيه لغير الله. قال علماؤنا بعدم جوازه، لما؟ لأن ذلك فيه مشابهة وتشبه بأولئك، مشابهة ظاهرة بأولئك المشركين في ذلك المكان الذين يذبحون لغير الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه منهي عنه. فهذا بالنسبة لهذه المسألة، أن الوسائل لها حكم الغايات، ولا تعارض بينها وبين القاعدة الأخرى، أن الوسائل لها حكم الغايات، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية، يعني في المسائل المقاصد ما يقولش الإنسان الغاية تبرر الوسيلة، ما دام أنا غايتي طيبة وغايتي شرعية تبرر لي أن أصل إليها بأي وسيلة. فهذا نقول هذا مردود، وهذه القاعدة المخالفة للشرع والتي تعرف بالقاعدة المكيافيلية، هذه قاعدة في الحقيقة هي أقرب ما يكون للكفر منها للإيمان. والقاعدة الشرعية في هذا الباب أن الوسائل لها حكم الغاية، إذا كانت الغاية طيبة هذه الغاية لا يجوز لنا أن نصل إليها وأن نحققها إلا بالوسيلة الطيبة كذلك، الوسيلة الشرعية التي أذن لنا الشرع باستعمالها. ما يجيش يقول الإنسان مثلا في التداوي بدواء من الأدوية، يقول الغاية هو تحقيق الشفاء والوصول بالعلاج إلى هذا الأمر، ولا يهم ولا يهم ما نستعمل من علاج أو في العلاج، قد يكون علاجا فيه أمور محرمة أو ما إلى ذلك، لأن الغاية طيبة وفيها إنقاذ لنفس وما إلى ذلك من مثل هذه المبررات. يقال إن الغاية لا تبرر الوسيلة، والله جل وعلا في هذا الباب لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا، يجب علينا أن نطمئن لهذا الأمر وأن نسير فيه على وفق ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
جزاكم الله خيرا على هذه الإفاضة. الشيخ، قد يكون الذي أشكل على السائل هو أنه وسائل الشرك الأصغر لا بد من وسائل الشرك الأكبر لا بد من فهم من قوله
لا لا، ما هوش المقصود هذا، يعني هو المقصود في الحكم ما هوش في الدرجة. أحسنت على هذا التنبيه، يعني حتى نزيل هذا الإشكال الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان، أن القضية ما هيش في الدرجة بدرجة واحدة، لا يختلف، القضية إنما هي في الحكم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
يعني بالنسبة للشرك الأصغر نعتقد أنه محرم إذا كان ذنبا، إذا كان وسيلة على القولين المذكورين اللذين ذكرهما الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن الشرك الأكبر زيادة على كونه محرم يخرج صاحبه من دائرة الإيمان، من لا يكون بعده مؤمنا مسلما، خرج عن دين الله، ويترتب على هذا الخروج أحكام أحكام، ففرق بين هذا وذاك والله أعلم.
يعني قد نلخص الجواب فنقول الوسائل لها حكم المقاصد في أصل الحكم لا في درجته.
أحسنت، بارك الله،
بارك الله فيكم، جزاكم خير. يقول: انتشرت مؤخرا طريقة في التجارة الإلكترونية تسمى كذا بالإنجليزي
دروب شيبينج.
دروب شيبينج تقوم على ثلاثة أطراف: الطرف الأول وهو صاحب المتجر الإلكتروني، والطرف الثاني وهم التجار الذين يعرضون بضائعهم في مواقع عالمية، والطرف الثالث وهو المشتري من صاحب المتجر الإلكتروني. يقول: يقوم صاحب المتجر الإلكتروني وهو الطرف الأول بالبحث عن بضائع في مواقع عالمية، يدرجها في متجره الخاص به بصورها ومواصفاتها، ثم يعلن عنها إعلانات مدفوعة في مواقع التواصل، ويأتي المشتري وهو الطرف الثالث إلى موقع صاحب المتجر فيشتري عن طريق الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات العالمية، وهو لا يعلم أن صاحب المتجر سيطلبها من عند صاحبها الأصلي، يعني الطرف الثاني. يقول: مع العلم أن البضاعة تذهب مباشرة من مخازن الطرف الثاني إلى الطرف الثالث فلا تمر على صاحب المحل الإلكتروني.
أيوة.
فيقول هل تدخل هذه المعاملة في بيع ما لا أملك، وهل يعتبر بيع سلم، وهل من ضوابط لحلها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك فتوى عن اللجنة الدائمة على كل حال في مسألة تسوق الهرمي، والتسوق الهرمي يختلف عن هذه الطريقة التي يسمونها بالتجارة الإلكترونية أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بالدروب شيبينج، ولأنه التسوق الهرمي مبني على تلك الإغراءات الكبيرة والعمولات التي يتحصل عليها ويجنيها كل مشارك في هذا التسوق، وفي النهاية يعني ربما المبيع يكون سعره 100، بفعل هذه العمولات ربما يصل إلى آخر مشتري بألف، وهذا فيه مفاسد عظيمة وفيه إضرار بالناس. لأجل هذا اللجنة قالت بعدم جوازه. أما هذا يختلف، وهذه الصورة اللي أخذت شكلا حديثا هي في الحقيقة لا يمكن أن تخرج عن الأصل، يعني الأصل المتعلق بأحكام البيع والشراء، وهذه هي التجارة، لأن البيع الصحيح مبني على أركان، إذا صحت هذه الأركان صح هذا البيع، وإذا سقط ركن منها أو فسد أحدها كان البيع كذلك فاسدا. والأركان هذه متعلقة بالعاقد، ومتعلقة بالمعقود عليه، ومتعلقة بالصيغة في العقد، والعاقد يدخل فيه البائع والمشتري، والمعقود عليه يدخل فيه المبيع يعني تلك السلعة وما يتعلق بها من أحكام، والعقد هو الرضا في البيع أو الصيغة فيه، والأحكام المتعلقة ببعض أنواع المبيعات التي هي من الأصناف الربوية في إيجاب أن يكون البيع فيها يدا بيد مثلا بمثل، هذه هي التي تحدد، يعني هذه الأركان هي التي تحدد صحة هذا مثل هذا العقد من عدمه. والذي يظهر جليا في هذه الصورة أن ركن من الأركان غير متوفر في هذا النوع من البيع، وهو أن البائع، هذا البائع اللي دار المتجر الإلكتروني، وهو بين اثنين، بين المشتري هذا اللي هو آخر واحد في هذه المجموعة واللي عبر عنه السائل بالطرف الثالث، والأول الطرف الأول اللي هو مصنع هذا المبيع سلعة كانت كيفما كان نوعها أو شكلها. فهذا صاحب يروح للمواقع انت هذه الشركات المصنعة ويأخذ صورها ويأخذ مواصفات هذه السلعة ويعرف ثمنها، ثم يحدد هو ثمنه الذي يبيع به، وإذا جاء مشتري يشتري منه غير بالصورة فقط، غير بالاسم والصورة، أعجبني هذا المبيع، يتفقان على بيعه إياه، والسعر موجود عنده يظهر له في شاشته، يقول له خلاص هذا أرسل لي هذا المبيع، هذه السلعة، فيقوم هو بأخذها، وكل شيء هذا عبر الشبكة بطلبها من الشركة إلى هذا المشتري مباشرة، تذهب إليه مباشرة ولم يستلم ولم يحوزها إلى رحاله كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا يعني يكون هذا البيع سقط منه شرط من شروط صحته، أي صحة البيع، أن يكون مالكا للمبيع، وأن تتحقق حيازته له حتى يتمكن من بيعه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في الخزينة العمومية التابعة لوزارة المالية، وتقدم لنا منحة كل 6 أشهر، وهي مستمدة من ضريبة التأخير التي تفرض على المقاولين المتأخرين إما في إنجاز الأشغال أو في دفع الضرائب. تجمع هذه الرسوم وتوزع على العمال، فما حكمها وكيف أفعل بها إذا كانت حراما؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة المتعلقة بهذه المعاملة، ومما يؤسف له أن مثل هذه المعاملات التي لا ينبغي أن تكون في البلاد الإسلامية لمخالفتها الظاهرة للأحكام الشرعية، فمتعلقة أولا متعلقة بما يعرف يسمونها عندهم بضريبة التأخير، وهي على قاعدة زد وتأجل، وإذا كانت الزيادة لأجل الزيادة في الأجل، يعني هذا اللي عليه مستحقات، هذه المستحقات دين عليه، أصبحت دين عليه، والدين إذا كان تأخيره بزيادة في قيمته هذا هو عين الربا، يكون ربا، وبالتالي هذه الزيادات التي تأخذها هذه المصالح هي زيادات محرمة غير جائزة شرعا، وبالتالي إذا كان جمعها ونتاجها يوزع على العمال كمنح تعطى لهم، هذا يصدق أن يقال فيه كما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني هذه الزيادات ربا، مال خبيث، هذا نعطيه منحا لمعلمينا ولعمالنا وموظفينا، يعني نعطيهم الخبيث من هذه الأموال، وبالتالي لا يجوز صرف هذه الأموال، ولا لا يجوز ابتداء فرض هذه الأموال ولا أخذها، لأنها محرمة، ومن دفعت له في حسابه وأعطيت له وجب عليه أن يتخلص منها، والتخلص منها يكون بصرفها في المصارف العامة، يعني كالمال الربوي مثلا بمثل، يجعلها في الطرقات ولا في حفر آبار ولا في بيوت الوضوء في المساجد، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي يفتي به علماؤنا وأئمتنا.
جزاكم الله خيرا. يقول: توجد امرأة تعالج بالحجامة، وتقول إنها تستطيع اكتشاف السحر والعين والحسد إذا خرجت الكؤوس في هذا باب إلى غير ذلك مما تدعيه، فهل يمكن حقا أن نستكشف أو نكتشف المرض الروحي بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا أظن في اللقاء السابق ذكرنا ما يتعلق بأصول التطبب، وأن الأمراض على نوعين، أو أمراض عضوية وأمراض قلبية وروحية، وأن الأمراض أن كلا المرضين الرقية نافعة فيهما، سواء في ما كان عضويا أو روحيا، وهي بالنسبة للثاني يعني أنجع وأنفع، لأننا لا نعتقد ولا نرى غيرها. أما بالنسبة لما تدعيه هذه الحجامة من أن والحجامة نافعة، وهي من الطب النبوي الشرعي، وقد أثبت الطب الحديث فوائدها الجمة ومنافعها العظيمة، وقد ألفت فيها المؤلفات واعتنت بها مراكز بحوث عالمية، وحتى أصبحت منافعها وفوائدها لا تخفى إلا على المكابرين من الأطباء في هذا الباب. فالحجامة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، سواء ما تعلق بالأمراض العضوية البدنية أو ما تعلق كذلك بالأمراض القلبية أو الروحية كما يسميها بعضهم. أما هذه الأمور الدقيقة المتعلقة بها، وأن الإنسان بإمكانه أن يميز بين ما هو سحر وعين وحسد بمجرد أن يرى الضباب، ما أدري يعني إذا كان هذا الضباب يتفرق، هناك ضباب بلون وضباب بكثافة أو ما أدري، حتى تفرق هذه الدعية بين اللي يكون حسد واللي يكون عين أو ما إلى ذلك، هذا يعني ضرب من الغيب أصحابه أدعياء لا شك ولا ريب، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بمثل هذه الطرق، وهذا من التخمينات التي لا أساس لها من الصحة. الإنسان يجتهد في هذا الباب، في هذه الأسباب الشرعية للعلاج، ولكن من غير هذه الادعاءات، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني خلاصة القول أننا لا ننصح بتصديق هذه المرأة فيما تقول، إذا كانت تحسن الحجامة وهي خبيرة بها هذا يكفيها، تحجم ولا تدخل في هذه التفاصيل التي ليست لها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله لكم الجزاء. يقول رجل تزوج قبل مدة بامرأة مطلقة، كان لها بنت عمرها حوالي سنتين، والآن البنت على باب الزواج، وقيل له إنه ليس وليا لها ولا يحل له تزويجها، فهل هذا صحيح مع العلم أن لها عما متنصلا من المسؤولية، ولو طلب منه تزويجها فلن يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي عليه أهل العلم أن زوج الأم ليس وليا شرعيا، كما أن الخال ليس وليا شرعيا للمرأة، لأن الولاية إنما تكون من جهة عصبتها، من جهة عصبتها وهم الرجال الأقرب، فالأقرب في هذا الباب بدءا بأبيها ثم بجدها ثم بابنها ثم بأخيها الشقيق ثم بأخيها من أب، وهذا الذي عليه أهل العلم. وبالتالي إذا كان هذا ليس وليا ولا يصح ولا تصح ولايته على هذه البنت، فالواجب أن يزوجها هذا الولي إذا كان عمها موجود وهو يعني معرض عن هذا الأمر، يكلمه حتى يوكل غيره بالتزويج، يعني يوكل زوج الأب. بعض الناس ما يعرفوش هذه الوكالة، يقولوا معليش انت ما تعب نفسك ولا تحرجها في هذا الباب ولا تجينا ولا نجوك، ولكن نريد منك توكيل لمن يزوج هذا البنت لأنه هو الولي الشرعي. فإذا وكل هذا الزوج زوج أمها صح تزويجه بالوكالة من وليها، وإن لم يتحقق ذلك فهي في حكم السلطان ولي من لا ولي له، يزوجها قاضي. ونسأل الله عز وجل أن يوفقها وأن يبارك لها، والعلم عند الله جل في علاه.
يقول شيخنا أحبك في الله،
أحبك الذي أحبك،
أم طلبت من بنتها أن تعطيها أساور من ذهب لبيعها والذهاب إلى العمرة، ولكن بعد 10 سنوات طالبت البنت من الأم استرجاع الأساور، مع أن قيمة البيع في ذلك الوقت وقيمة الشراء في هذا الوقت تضاعفت حوالي 3 مرات، فهل الأم ترجع الأساور بقيمة البيع قبل 10 سنوات أو بقيمة هذا الوقت؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من المعلوم أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية التي تجمع بينهما علة الثمانية كما يقرر هذا الفقهاء، وهذه الأصناف لا يجوز بيعها إلا إذا كانت من نوع واحد الذهب بالذهب، إلا يدا بيد مثلا بمثل. وبالتالي إذا أقرض الإنسان غيره، أقرضت الأم أو أقرضت البنت أمها هذا الذهب، أو أعطتها أن تبيع هذا الذهب، أنا لا أدري كيف تم الاتفاق بينهما. هو الأصل أن يكون الاتفاق بينهما من البداية اتفاقا واضحا، يعني إذا كانت اتفقت أنها ترجع لها الذهب، لأن الأساور معلوم وزنها ومعلوم وصفها، يعني من أي نوع من أنواع الحلي، فإذا أعطتها مثلا قال 10 أساور بوزن مثلا 100 غرام، وهذه على أساس أن ترد لها هذه الأساور بهذا النوع وبهذا الوزن، فالواجب على هذه الأم أن ترد لابنتها الدين الذي عليها ذهبا، ذهبا، تعاود هي تشتري أساور بذلك الوزن وتعطيه ابنتها، هذا هو الواجب. أما إذا من البداية الاتفاق على أنه أقرضتها مبلغ هذه أو قيمة هذه الأساور، يعني قالت لها هاكي هذا الأساور وبيعيها وثمن هذه الأساور دين عليك، ولا هي باعت هذه الأساور وأعطت قيمتها لأمها على أساس قرض، فترد لها هذا القرض بقيمته، لا تزيد عليه ولا تنقص، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله جل وعلا.
هذا يقول أحسن الله إليكم: امرأة كانت تاركة للصلاة ثم ابتلاها الله جل وعلا بمرض لم يعرف إن كان نفسيا أو غير ذلك، فتابت إلى الله وبدأت الصلاة، ولكن مرضها كان من ضمن أعراضه ضيق شديد في التنفس يشتد وقت الصلاة مما دفعها إلى الصلاة جالسة، إلا أنها أحيانا كانت تتهاون فرغم قدرتها على القيام تصلي جالسة. بعد سنوات تحسنت بفضل الله تعالى، ولها أكثر من سنة وهي تصلي قائمة، وتسأل الآن ما حكم صلاتها سابقا وبما تنصحونها، جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله العلي العظيم أن يشفي هذه الأم وأن يعافيها من مرضها وسائر المسلمين والمسلمات. ثم جوابا على سؤالها، لما تركت الصلاة، يعني تركت الصلاة على مرحلتين: المرحلة الأولى تقصيرا منها ومعصية منها لربها تبارك وتعالى لأنها تركت الصلاة متعمدة، وهذا إثم عظيم وجرم عند الله تبارك وتعالى كبير، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا منه وأن يقلع عنه أبدا. ثم بعد أن من الله جل وعلا عليها بالتوبة وقعت في هذا المرض الذي نسأل الله جل وعلا أن يشفيها منه، إلى درجة أنها لا تستطيع الصلاة قائمة، وهذا لا شيء فيه، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا بطاعته على الوجه المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان إذا كان قادرا على الصلاة قائما وجب عليه أن يقوم في صلاته، فإذا عجز عن القيام يصليها قاعدا، وإذا عجز عن القعود يصليها مستلقيا، ولا يترك صلاته أبدا، ولا يترك صلاته أبدا. فصلاتها التي صلتها في حال مرضها على أي صورة كانت قادرة عليها، نسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منها، يعني صلاتها، ولا شيء عليها في ذلك، بل هي أطاعت ربها كما أمرت. أما تركها السابق للصلاة بالكلية، هذا ذنب كانت فيه، الواجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، وأن تندم على فعلها، وأن تكثر من القربات إلى الله جل وعلا في هذا الباب، من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليها، وننصحها بأن تستقيم على أمر الله جل وعلا، وأن تحمد الله عز وجل على أن من عليها بالتوبة قبل الممات، وهذا أمر مهم جدا، لأن رحمة الله جل وعلا بنا واسعة، وربنا تبارك وتعالى يقبل من عبده إلى إذا أناب إليه. لو أن هذا العبد أتى الله جل وعلا بملء قراب الأرض خطايا ثم جاءه لا يشرك به شيئا، أتاه الله جل وعلا بمثلها مغفرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولها، وأن يثبتنا وإياها على طاعة ربنا وعلى الحق المبين، والله تبارك وتعالى أعلم.
أجزل الله لكم الثواب.
آمين.
يقول حفظك الله شيخنا وبارك فيك وفي علمك.
آمين.
إذا كان الشخص لديه كفارات يمين لا يعلم عددها لأنه نسيها، كيف يقضي ما عليه من كفارات؟ وجزاك الله خيرا. يقول وإني أشهد الله على حبك.
ونحن نشهد الله تبارك وتعالى، أو نحن نقول كما أمرنا أحبك الذي أحببتنا فيه، ونشهد الله جل وعلا أننا نحب إخواننا الذين هم على الحق المبين، ونسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا وإياهم عليه في هذه الحياة، وأن لا يميتنا إلا عليه. أما جوابا على هذا السائل المحب، أفتى أهل العلم في هذه القضية، في قضية من كان عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. إذا كان الإنسان لا يدري أو نسي عدد هذه الكفارات، يعني نسي عدد اليمين، فعليه، يقول أهل العلم، عليه أن يجتهد يتحرى في معرفة عددها ما استطاع. فإذا لم يقدر على تحديد ذلك فإنه يبني على اليقين، والبناء على اليقين يكون بالبناء على الأقل. إذا شك مثلا عنده 5 أو 4، اليقين 4، يدير هذا الحساب أن عليه 4 كفارات يمين. وإذا أراد مثلا أن براءة ذمته من هذه الكفارة، قال نزيد 1 خروجا من هذا الشك، خروجا من هذا الشك. فالأمر الأول أنه يجتهد في التحري والوصول إلى العدد، فإذا عجز يبني على اليقين، والبناء على اليقين البناء على الأقل، ويكفر عن يمينه ويستغفر ربه تبارك وتعالى. والإنسان، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، أنه لا يؤاخذنا فيما نسينا أو جهلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
هذا يقول ما رأي فضيلتكم في الشيخ صالح المغامسي الذي يتابع دروسه ومواعظه الكثير من الناس، وما هي نصيحتكم للعامة الذين ينكبون على دروس الدعاة المجهولين في القنوات الفضائية واليوتيوب وغيره من المواقع، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي طرح هذا السؤال يذكرنا بمسألة ينبغي أن ننبه إخواننا جميعا إليها، وهي متعلقة بهذا العمل أصلا، يعني مثل هذا السؤال. بعض الناس يتحرجون من مثل هذه الأسئلة ويقولون ما بال الناس يسألون عن زيد وعمر من الناس، وكأن مثل هذه الأسئلة أمر غريب، يعني أمر غريب في دين الله تبارك وتعالى، وكأن هذا الأمر ليس من هدي سلفنا ولا من فعلهم ولا من صنيعهم. وسبحان الله العظيم، لو رجع الإنسان أو رجع طالب العلم حقا لوجد السلف تكلموا في آلاف الرجال، وكلامهم مدون مكتوب مسطور في كتب باقية لنا إلى يومنا هذا. وهذا دليل ساطع على أنه كان من اهتمامهم وأنه كان منهجهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لا بد أن يكون مثل هذا السؤال، ولا بد أن يكون في الناس من يقوم بهذا الواجب الكفائي، لأن القضية متعلقة بدين الله تبارك وتعالى. الناس لو تكلموا فيما شاءوا بما شاءوا ما التفتنا إليهم ولا أصغينا لكلامهم، ولكن لما كانت القضية دين الله جل وعلا هذا مسؤولية الجميع. إذا كان حقا قلنا أنه حق وأخذناه عن صاحبه كائنا من كان، وإذا كان باطلا يجب علينا أن نقول أنه باطل ونرد على صاحبه وهذا أصل من الأصول، كل راد ومردود عليه. لأن بعض الناس الذين يدعون أنهم يخالفون هذا المنهج ولا يشغلون أنفسهم بالرد على غيرهم يقعون في هذا الرد، لأنهم يردون على الذين يردون. بعض الناس ينكر علينا فعلنا هذا ومنهجنا هذا وهو يرد علينا، فيقال له كيف أنت تنكر ما تفعله، لما ترد علي أنت؟ ولهذا نحن نقول كل راد ومردود عليه، إلا أن القضية من الناس من يكون في رده رادا بالحق وعلى الحق، بمعنى أنه يرد بحق لا بباطل، والحق بدليله، وعلى الحق يعني على الطريقة المرضية، على طريقة الأولين سلف هذه الأمة. هذا على العين والرأس، هذا على المنهج القويم في هذا الأمر. ولكن من الناس من رده ربما يكون بالحق ولكن لا على طريقة أهله، لا على هدي، يرد بالحق ولكن بنية إسقاط المردود عليه. بعض الناس إذا خطأ غيره يريد من هذا الغير لا بيان الحق له حتى يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويصحح خطأه أبدا، يريد إلغاءه بعد تخطئته، وهذا المنهج ليس من منهج سلفنا. اللهم إلا إذا يئسنا من هذا المردود عليه، نبهناه ونصحناه ولكنه لم يرجع، أبى واستكبر، هذا يسقط ولا كرامة، ويحذر منه ولا كرامة. أما إذا وجدنا الآذان الصاغية والقلوب المتقبلة، لما نحرم غيرنا وإخواننا من هذا الخير؟ هذه مقدمة على كل حال، ويعني نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا وإخواننا بها. أما عن المسؤول عنه في مثل هذا الأمر، نرجع إلى الكبار أولا، ونرجع إلى أهل بلده ثانيا، لأن أعرف الناس بالناس أهلهم، بلديهم. احنا مثلا ما كانش واحد يعرف الجزائريين مثل الجزائريين، صح ولا لا؟ وأولى الناس بالسؤال عنه هم الجزائريون. احنا يتصلوا بي احيانا بعض المشايخ في السؤال عن بعض الاشخاص ممن تصدروا للدعوة، ماذا تعرفون عنهم؟ فنقول بما نعلم ونعتقد فيهم، ولا نغش احدا ولا نظلم احدا باذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو المنهج السوي، وهذا هو المنهج السوي. انا مانيش واحد في ماليزيا نروح نسال واحد عليه واحد في اليابان، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. نسأل عنه أهل بلده أولا وابتداء، ثم إذا جهله هؤلاء بعد ذلك ننتقل لغيره، ولا بد من السؤال. فهذا الرجل بالذات تكلم فيه الكبار، وخاصة في الفتاوى الأخيرة التي لا أعلم أنه رجع عنها وتراجع منها، فتاوى فيها ضلالات، نسأل الله عز وجل عفو العافية. ولهذا تكلم فيه هؤلاء وحذروا منه، وعلى الناس عامة أن يجتنبوا هؤلاء، يعني هؤلاء اللي يمشيوا على طريقة القصاص ولا يميزون بين، أنا من يتكلم على هذا الرجل بالذات، يعني من كان على هذا الشاكلة لا يميزون بين ما هو حق وباطل، ما لا يميزون بين الغث والسمين في مثل هذه المسائل المتعلقة بدين الناس. الواجب على الناس أن لا يسمعوا إلا لمن يثقون بعلمه، يثقون بعقيدته وبمنهجه وبعلمه، وهذا لا نصل إليه إلا بالسؤال عنه، ونسأل عنه بهذه الطريقة. والعلم عند الله تبارك وتعالى، وقد أخذنا ربما وقتا زائدا عن وقتنا، نستسمح فيه إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا جميعا. ونرحب بأخينا المشرف التقني في منتديات التصفية والتربية الذي حضر معنا هذا اللقاء، يعني متابعة لتحسين البث، هو جيد، جزاك الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أما ضيفنا فمرحبا به، وأما الإطالة فالإخوان سعيدون بها، وهم يطالبون إما بساعة ثانية وإما بأن تصير الساعة ساعة ونصف.
الله أكبر.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
الله خيرا.
إلى هنا قد انتهت ساعتنا من هذا الأسبوع، كملت على خير، وهي له بحمد الله جل وعلا مصدر وينبوع. اقتبسنا فيها دررا من العلم الأثري، واستفدنا فيها نفائس من التوجيه السلفي، فجزاكم الله خيرا، وبارك في أنفاسكم، وحفظكم في أهليكم وأنفسكم.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليك بارك الله فيك.